أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في شروط محل العقد، بين قوسين شروط العوضين، وهو الركن الثالث من أركان العقد، العقد المعاوضي طبعا، لأنه سالف القول أنه نحن خصصنا بحثنا بالعقود المعاوضية، مش مطلق عقد أيا كان، مش مطلق التعهد يعني. وقد قدمنا مقدمة موجزة بالأمس، اعترفنا فيها أن فقهنا خال عن ذكر شروط تعد شروط العقد المعاوضي مطلقا، لأن تصنيف الفقه عندنا قام على أساس ذكر شرائط كل عقد على حدة، نقل الأعيان شيء، نقل المنافع شيء، إلى ما هنالك. وقد وعدت بمحاولة الاستحصال على شروط تصلح أن تكون شروطا للعوضين تشترك فيها عقود المعاوضة. وإذا تجاوزنا إلى شروط بعض العقود فهو من باب الدخول في الصغريات التمثيل فقط. في هذا المجال لم أجد حتى الذين حاولوا أن يجاروا الفقه الوضعي في أبحاثهم، لم أجد من عنى نفسه للاستحصال على الشروط للعقد المعاوض من جهة العوضين. السيد الحسني مثلا في نظرية العقد في الفقه الجعفري عندما جاء وذكر شروط العوضين، ذكر نفس الشروط المذكورة في المكاسب للبيع في الخصوص، مع أنه يتحدث عن نظرية العقد بشكل عام. وعندما أطل على الفقه الوضعي ذكر شروط العوضين في العقد في إطار عام لا يختص بعقد دون عقد. ذكرت بالأمس أن الأستاذ الحائري حفظه الله عندما وصل إلى الحديث عن ركنية شرط المحل قال من الوضوح بمكان أنه ركن في العقد، إذ لا عقد بدون متعلق، بدون معقود عليه مورد العقد. ولكن نحن نكتفي بما تقدم في ثنايا بعض الأبحاث السابقة، ونحن فتشنا في ثنايا الأبحاث السابقة، ما موجود حديث أصلا بشكل مباشر عن شروط العوضين أو شروط المحل. نعم ذكرت بعض الأمور التفريعية وهي تفريع في الشروط، مثل من باع ثم ملك أو شيء من هذا القبيل. من هنا لابد أن نحاول جاهدين يعني حتى نستخلص شروط تلتقي فيها جميع الشروط جميع العقود المعاوضية. ثم نطل على الفقه الوضعي، لأن الفقه الوضعي رايح بمسار آخر. الفقه الوضعي عادة يا إخوان سقفه القانون القديم أو القانون الجديد، يعني النص الشرعي تاعه هو سبق التقنين، ما بيعطي لنفسه حق الاجتهاد في تخطئة التقنين. يعني شوفوا أهم مرجع عربي في هذا المجال هو الوسيط للسنوري ونظرية العقل له وبقية كتبه في المجال، وهو يعكس لنا صورة كبيرة جدا من القانون الوضع الفرنسي والقانون الوضع الألماني والقانون الوضع الروماني القديم والجديد، غير قوانين بعض الدول العربية وبالأخص القانون المصري، لأن التقنين قديم في مصر، القديم والجديد أيضا، ويستوعب نكات الأحناف في هذا المجال لأنه صنفت كتب مهمة في هذا المجال في أواخر عهد الدولة العثمانية، مثل مرشد الحيران ومثل المجلة العدلية وشروحها. لكن إطار البحث دائما لا يتجاوز اعتماد التقنينات على أنها نصوص يتعبد بها، لا يرقى إلى مستوى رفضها، يعني يشرح ويوفق بينها وبيذكر لك الصورة كيف تحولت القوانين، كلام جميل، لكنه لا يدخل في عمق الفكرة بحيث يسمح لنفسه بأن يناقش. هؤلاء المقننون أيضا ينطلقون من منطلقاتهم، صحيح أن أكثرهم يتبنون الديانة المسيحية وبعضهم يتبنون الديانة الإسلامية في المقننين بعض الدول العربية، لكنهم في الأمور العامة في منهج المعاملات بل وكثير من الجزائية ينسون أنهم مسيحيون أو مسلمون. حاولت بعض الدول أن تطعم بالشريعة الإسلامية بمقدار، لأن فقههم أساسا هو تماهي مع الواقع القائم، وأصولهم تسمح بهذا، فكرة المقاصد والاستحسان والمصلحة المرسلة والأقيسة كلها تفضي إلى مجاراة الواقع القائم كما لا يخفى، مع هوامش مخالفة بلا شك ولا ريب، مش أنه يسلك وراء يعني بالكامل. من هنا ذكروا شروط أربعة سوف نتعرض لها في نهاية المطاف إن شاء الله، وإذا بعضها لامس الشروط التي أذكرها أذكر التداخل فيما بينهما في البحث. الشرط الأول الذي أذكره بشكل مباشر ثم أدخل إلى مناقشة ناقيد ما يستشف من الكلمات، الشرط الأول أن يكون كل من العوضين مرغوبا للمتعاقدين، طبعا للعاقد يعني، رغبة عقلائية. تعبير جديد لم أجده في أي مكان يا أخوان، عنوان لشرط لم أجده. شو المقصود من هذا العنوان؟ المقصود من هذا العنوان هو أن أي معاوضة حتى تتحقق لابد وأن تكون معاوضة عقلائية، ذلك أن الخطابات العقلائية، الخطابات بين السادة والعبيد في الحياة العقلائية مبنية على عقلائية الإجراء. وقد أسلفنا في غير موضع من هذا البحث أن الخطابات التشريعية الواردة عندنا منزلة على مستوى القاعدة على ما عليه العقلاء، فعندما قال عز من قائل أوفوا بالعقود، المراد العقود العقلائية العرفية، وعندما قال أحل الله البيع يعني البيع المتعارف بين العقلاء، وعندما قال إلا أن تكون تجارة عن تراض كذلك إلى آخره، مثل المؤمنون عند شروطهم، إن سلمنا أن الشروط تشمل العقود الابتدائية وإن كنا رفضنا هذا المعنى، لكن بعض المحققين قبله. جيد، إذا كان الأمر كذلك فيكفي على مستوى القاعدة ما لم يتعبدنا الشارع بشيء خاص أن تكون المعاملة عقلائية. من هنا اشترطنا الإبراز في شروط العقد والإنعقاد إذا بتتذكر، من هنا قسمنا الشروط إلى شروط ماهوية يتوقف عليها الماهية في المتعاقدين، وشروط عقلائية ارتكازية، وانتهينا بالأخير إلى الشروط التعبدية، وكانت شرطين فقط. جيد، وإلا أكثر البحث كان في الشروط العقلائية، وإن كانت تفاصيل احتجنا إلى أدلة شرعية لإثباتها مثل إجازة الكشف والنقل وغيرها، لكن عم نحكي عن أصل الشرط. إذا جئنا إلى الحياة العقلائية، العقلاء يشترطون في أي معاوضة، في أي معاملة، أن لا تكون سفهية، إذا كانت المعاملة سفهية فالعقلاء لا يرون العقد عقدا حقيقة، لا يمضونه، فلا يمكن تنزيل العمومات الشرعية على مثل هذا العقد الخارج عن الدائرة العقلائية. مثل كيف؟ كمن يشتري مثلا كفا من تراب وهو واقف على التراب، كف التراب قد يكون له قيمة عظيمة ومرغوب والرغبة عقلائية أيضا. لا، كمن يشتري كفا من تراب وهو واقف على التراب، يعني جنابه اغترف من التراب غرفة بيده، ها؟ وأنا وهو واقفان هنا، إذا اشتريت منه هذا التراب الذي اغترفه هذا، وإن رغبت به لكن رغبتي رغبة غير عقلائية، وإن كنت بطران ما بيهمني دفع المال، ها؟ ولا يعني لي شيئا. هذه المعاملة مش معاملة عقلائية، لا تنزل عليها العمومات والإطلاقات. نظيره من كان واقفا أمام النبع مع صاحبه، ها؟ ويشتري الماء وهو على النبع وهو للجميع. نظيره من يشتري المباح الأولي من شخص وهو مبذول له وله من دون حاجة إلى إعمال قدرة معتد بها للحصول عليه.
الرغبة مقابل شو هم؟
الرغبة العقلائية للاحتراز عن الرغبة السفهية.
مقابل شو؟ يعني كواحد مضطر
أن يكون راغبا و... لا لا نجيبهم هدول. ما أنا أشرت قبل قليل قلت كف التراب قد يكون فيه رغبة والرغبة عقلائية. يعني بتستعجل؟ كما لو كان الإنسان مسافر يا إخوان وطنه محتل وجيء له بكف من تراب من بلده، ما عم يدفع هو أجور النقل، ها ما في شيء، شو في أجرة نقل يعني؟ ها واشترى هذا الكف من التراب بمبلغ غالي كمان لرغبته بالحصول على تراب وطنه أو تراب مكان مقدس إذا حضر فيه أيضا يستطيع أن يأخذ من ترابه.
هوا الاثنين،
ها؟ ذكرني بقضية في يوم من الأيام، شخص من قريتنا زارع الدخان كان يبيع دخانه والخبير عم يكشف على الدخان، وهذا معروف أنه يحشو في داخل البالات المربوط فيها الدخان الطرودي بيسموها، بيخلي في داخله تراب حجارة أشياء ثقيلة بيخبيها بالزوايا كده حتى يوزن أكثر. فكان خبير، يمكن خبير مسيحي، كان عم يكشف على الدخان واكتشف اكتشف الحجارة مودعة، فصار يشيل الحجارة ويكبها بالأرض، يقول شو هذا الحجارة هذا، انفنس الرجال. رجال كبير السن مش صغير يعني، عمره فوق 60-65 سنة. فهذا حتى يقلب الصورة وهو عم يشيل هالتراب والحجارة من قلب، خلص عرف كيف طريقته، صار يشيلهم من بقية الطرود. فصاح هذا صيحة عالية، قال يا آل الله تعالوا شوفوا هذا الخبير الكذا والكذا، هذا مستكثر يدفع أطراب الجنوب وحجارة الجنوب ثمن كيلو الدخان، هذا الطراب المقدس المخلوط بدم الشهداء. طيب هذا الكلام هنا يربيه باطل، لكن لسه لولا الدرس كنت قلت لك فطنة اللي وقعوا لهذا. هذا الفطين يا مولانا معروف انه بمدمد ده يعني بيسرق. ففي يوم من الايام قرر ان يذهب الى الحج. عندنا شخص في البلد بسيط بكل ضيعة موجود منهم، هون بحسهم اذكياء ولكن عندهم بساطة اجتماعية غير عادية نتيجة إعاقة معينة أو بيقدرش يتلفظ منيح أو شيء من القبيل. فهذا بيته قريب ساحة الضيعة، عم بيودعوه الناس وأهل بيته وأقارب بساحة الضيعة، هو نفسه هذا الشخص اللي صارت معه قصة الدخانات. فإجا هذا البسيط وقف على جنب، وقف لخلص أنا. فتح باب السيارة بده يركب، ركب لعنده، قال له أرجوك يا أبو فلان انزل، عندي شغلة ضرورية معك قبل ما تمشي للحج، رايح على الحج. ما نزل سلم عليه، شو اشبك يا سميح؟ هذاك اسمه سميح البسيط، مسك الايد وباسها، لك روح تخيب يا سميح، ليش عم تبس لي ايدي؟ هو متقارب معه بالسن. الكل استغربوا الموجودين، صاروا يقولوا والله سميح طلع منه شيء منيح، يعني هذه الايد اللي بدها تملس على الكعبة وبدها تملس على قبر النبي وكذا عم ببوسها قبل بوقت، بس يا سميح بتبوسها كنت بس يرجع بعد ما ملس مش قبل. قال له بسم الله عليكم، انا مش عم بوسه عشان هيك، انا عم بوسه لان هي اخر مره بشوفها له. قال له هونيك اللي بيمد ايده بيقطعوا له اياه، وانا معود يمد ايده. جيد. المهم
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فالرغبة العقلائية يقصد منها أن يكون مورد العقل مما يقدم العقلاء على التبادل به بشيء يرغبون به. وهنا لابد من ملاحظة الحال والمحل والزمان والمكان، إذ قد يكون شيئا لا رغبة عقلائية فيه. الرغبة عد سفهية، رغبة مش بالحصول عليه، الرغبة ببذل المال في مقابله أو ببذل شيء له قيمة في مقابله في مكان، ولا يكون كذلك في مكان. يعني رغبة المهجر عن الأوطان في تراب بلده في مهجره مبررة، لكن لو كان هو أيضا في البلد كذلك هذه غير مبررة عقلائية. أنت بتحب اضطراب الجنوب، خذ قد ما بدك موجود. ها جيد. ولا نعني، أرجو الانتباه لها النقطة يا إخوان كما بات واضحا من المثال، ولا نعني بالرغبة العقلائية كون الشيء مرغوبا، لدى جميع العقلاء مما تطابقت عليه آراء العقلاء أو نوع العقلاء، لا، قد لا توجد الرغبة عند أحد في العالم غير هذا الشخص، لأنه هو صاحب الحاجة الجسدية أو النفسية أو الأدبية أو المعنوية لهذا الشيء. شرط أن تكون حاجته بحسب ظرفه مما يقول العقلاء بأنها عقلائية. في فرق بيناتهم هو. فليس مقصودنا من الرغبة العقلائية رغبة نوع العقلاء بما يقدم عليه هذا، بل عقلائية رغبته فيما يقدم عليه. بمعنى أن أي شخص بتشرح له الصورة بيقول لك إيه هذا عمل عقلائي بالنسبة لمن كان كذلك. أنا لو كنت مكانه هذا عمل عقلائي قد لا أقدم عليه. في ناس ما بيهمها أصلا، بيقول لك شو هالخرافات هذا الاضطراب وحجر وكذا، الوطن إنه واحد يقعد فيه ويشم هواء الطيب الجميل، أما هواء إذا بتجيب لي إياه بأنينة شو له قيمة، وماء إذا بتجيبه بأنينة خذ ماء المصفى الزلال الصحة أحزن منه وما أدري شو. بس مع ذلك هذا اللي ما بيقبل على نفسه بتقول له يعني إذا واحد عمل هيك مش عقلائي، بيقول لك لا عقلائي، بس أنا شخصيا عازف عن مثل هالأمور. جيد، هذا المقصود إذن. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، يعني قد يأتيني شخص بورقة مثل هالورقة عليها خط غير قابل للقراءة، ما في حدا بالعالم بيرغب فيها، يمكن إذا واحد شافها بشقة وبكبها بالزبل، لكن أنا مستعد أن أبذل في سبيلها مالا باهظا. ليش؟ لأن هذا الخط هو خط أبي الذي انتقل من هذه الدار، عندي هدف معنوي من هذا، والاحتفاظ بهذا هدف عقلاء. فإذا شخص استحصل على هذا الأمر كان أبي قد كتب له رسالة، قال ما في خط بيك إلا هذه الرسالة وأنا ببيعك إياها، واشتراها بمبلغ معتد به ضمن الضابط العقلائية. هذه رغبة عقلائية، بلا شك ولا ريب عاوض عليها رغبة عقلائية هذه، وإن كانت هذه الرغبة لا توجد في غيره أبدا، ما في حدا يعني له هذا الأمر أن لا توجد في غيره لا قيمة لها، قد يوجد في طائفة من الناس، مثل الآن ما لو عرفنا أن هذا الخط هو خط الشهيد الصدق أو خط السيد الكوي مثلا أو الإمام الخبيب أيضا، في نظرنا في نظر غيرنا ما له قيمة، يمكن طائفة أخرى أو مذهب آخر جيد. فهذا هو جو الشرط الأول. هذا الشرط أول ما يطرح بصدده من تساؤل يمثل إشكالية بدوا هو ما نجده في كتب الأصحاب. كتب الأصحاب عندما يدرسون شروط العقود المعروفة المعاوضية مثل البيع مثل الإجارة مثل الجعالة مثل إلى آخره، لكن الجعالة عمل مو مشكلة، هو معاوضي بالمعنى العام ولو معاوض على النتيجة. يذكرون تقريبا في جميع العقود أن شرط العوضين أن يكونا مملوكين أو أن يكونا متمولين. وبعضهم يخلط بينهما بيقول لك أن يكون متمولا، لما بيجي بيستدل عليه بيقول لك إذ لا بيع إلا في ملك، طيب تساؤل هذا شرطكم هذا كما هو ظاهره شرطنا كما هو ظاهره لا يشترط لا التمول ولا الملكي، فهل تريدون منه أن العوضين لا يشترط فيهما أن يكونا ملكا أو أن يكونا مالا بحيث يمكن التعاوض ولو لم يكن الشيء مالا ولا ملكا؟ الجواب نعم، لا يشترط في مطلق العقد المعاوضي أن يكون العوضان أو أحدهما مالا، كما لا يشترط أن يكونا أو أحدهما مملوكا حتى يصح التعاوض والعقد. دعوة غريبة. أول شيء يا إخوان، المال نحن بحثنا المال وبحثنا الملك في بدايات الدراسة. المال حيثية المالية فيه ليست شيئا تكوينيا في الشيء، الأشياء لها وجود في الأعيان هو وجودها العين عقلائيا، حتى يقال للشيء إنه مال يعني متمول يعني يبذل بإزائه. المال سواء كان عروض أو ناقد، فعن كيف بيصير مال هذا بحث ثاني. الرغبة به أو تنظيمه أو تقريره من جهة عليا قادرة على الإنفاذ مثل الأوراق النقدية تصيره مالا. أصل المالية تخضع للحاجة للشيء، بس مش كل حاجة يبذل بإزائها مال، كثير من الحاجات بل الضرورية جدا للإنسان لا يبذل بإزائها مال لكثرة وجودها. يعني من يعيش في منطقة فيها أنهار كثيرة لا يبذل بإزاء الماء مال، من يعيش في هذا الفضاء لا يبذل بإزاء الهواء مال، إن كان في ظرف آخر في ذاك غرفة العمليات الجراحية يبذل أعظم المال في سبيل نفس هذا الهواء، لأنه وش ينفعنا هذا؟ ينفعنا وهو مضغوط في مكان آخر. طيب جيد، فالمال ينشأ من الرغبة بالحصول على الشيء مع بذل مقابل له، مش الحصول عليه هكذا على سبيل بدون شيء. عندي رغبة بالحصول على الماء، أنا في منطقة فيها مياه، لكن لا أحد عقلائيا يبذل في سبيلي لكثرة وجودي. على هذا الأساس هنا، هذا هو المال. الملكية يا إخوان هي نحو إضافة ورابطة بين المالك والمملوك، رابطة اعتبارية، رابطة غير حقيقية، لا ذات زادت ولا نقصت، ولا ذات المملوك زادت أو نقصت إذا صار ملك. إضافة خاصة تقتضي هذه الإضافة حرية التصرف فيه. على مستوى القانون، حتى القانون الديني يعني، إلا في الدائرة التي يمنع منها صاحب القانون، السلطة العليا النافذة. جيد، إذا كان كذلك فمن المهم أن نعرف يا إخوان قبل متابعة الحديث النسبة بين المال والملك. هذا البحث مهم حتى ندخل إلى البحث بعد ذلك إن شاء الله. نطلع بحث دقيق بإذن الله، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.